بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنقرأ أيها الأخوة في هذا اللقاء ما يسر الله جل وعلا من التعليق على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه الموسومة بالوصية الصغرى. تفضل ياسر.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومما يزيد موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤمن من هم أو قسط أو أذى لمال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. فلما قضى من هاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من طبعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا هكذا، مطلقا هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بضيق نفس من شراب صدر. وأما بيان أن هذا معلق في وصية الله، فهو أن اسم التقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إجابة واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها. وهذا يدفع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب مقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه. قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله.
أحسنت. تقدم معنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من الأسباب التي تمنع نزول العقوبة بالعبد وتزيل موجب الذنوب، وهو المؤاخذة عليها. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثلاثة أسباب، أليس كذلك؟ ما هي؟ من يعرفها؟ ما زكريا؟
التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة.
أحسن. التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة المكفرة. ذكر هنا رحمه الله تعالى سببا رابعا من أسباب موجبات محو أثر الذنوب ودفع العقوبات على العبد، وهو المصائب المكفرة. المصائب المكفرة، والمقصود بالمصائب المكفرة هي التي أو هي الآلام والأمور التي يمر بها الإنسان فيكفر الله جل وعلا بها عنه الخطايا والذنوب. ما هي المصائب المكفرة؟ عرفها شيخ الإسلام وذكرتها قبل قليل، لكن نأخذها من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: هي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو جسد أو غير ذلك. هنا نقول فيما يتعلق بهذا التعريف، ضعوا عنوانا جانبيا تعريف المصائب المكفرة. قال: هي كل ما يؤلم، يعني ما يشعر به المرء ويدخل على نفسه أو جسده من آلام وأوجاع. من هم، الهم يكون في الأمور المستقبلة، يعني في الأشياء المستقبلية. وقال: أو حزن، الحزن يكون على ما مضى من الأمور. أو أذى، الأذى كل ما يتأذى منه الإنسان أو يصيبه من الضر، إما في نفسه أو في جسده. فلو أن شخصا مثلا دخل في تجارة فقد يصاب بالهم أو الحزن أو الأذى. يصاب بالهم في كونه دائما إيش؟ يخشى أن يخسر، أليس كذلك؟ عنده هم. والحزن إذا خسر أو سرق ماله أو فقد يصيبه حزن. أو أذى في هذا المال يكون مثلا بفقده على سبيل المثال. فإذا الهم مصاحب للإنسان يعني في مثل هذه الأشياء، في المال أو في العرض أو في الجسد. وكذلك الحزن يصيب الإنسان في ماله وفي جسده وفي عرضه. كذلك الأذى يصل الإنسان في ماله وفي عرضه وفي جسده. قال رحمه الله بعد ذلك: لكن ليس هذا من فعل العبد. يعني هذه المصائب التي تصيب الإنسان ليست من فعل الإنسان نفسه، يعني ليست صادرة عن إرادة وقصد وطلب لها، إنما جاءت من أي جهة؟ من جهة قضاء الله وقدره عليه. قدر الله عز وجل أن يصاب بحادث، قدر الله سبحانه وتعالى أن يسرق، قدر الله سبحانه وتعالى أن يطعن في عرضه مثلا. هذه مصائب بالنسبة للإنسان وهي مكفرة لذنوبه، لكن هل هي من كسب الإنسان؟ الجواب: ليست من كسب الإنسان، وإنما هي من قضاء الله جل وعلا وقدره. والأدلة على هذا كثيرة، أعني الأدلة على أن المصائب مكفرة لسيئات الإنسان. منها ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب، الوصب هو المرض، وقيل هو المرض المزمن الدائم. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب وهو التعب، ولا غم، الغم يعني الضيق في القلب وما يأخذ بالنفس، ولا غم ولا حزن، والحزن معروف، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. وهذا صريح في أن المصائب المكفرة، في أن المصائب سبب لتكفير الخطايا. لكن هنا مسألة أيها الإخوة تحتاج إلى بحث. هل هذا التكفير للسيئات مقيد بالاحتساب عند الله جل وعلا، أم أن التكفير للسيئات حاصل سواء وجد الاحتساب من العبد أو لم يوجد؟ حقيقة إذا رجعنا إلى النصوص نجد أن هناك نصوصا قد جاء فيها هذا القيد، ونصوص أطلق فيها تكفير السيئات والخطايا عن العبد غير قيد. فمثلا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد: ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص الله بها من خطاياه يوم القيامة. الشاهد قوله يحتسبها. أنا شخصيا ليس عندي علم حقيقة يعني في المسألة أستطيع أن أفيدكم به، ولذلك طرحت المسألة عليكم فهي مفتوحة عن المسألة للبحث، من شاء منكم أن يبحث ويفيد فيكون هذا خير له ولإخوانه إن شاء الله. طيب، قرر المؤلف رحمه الله يعني بما سبق معنا من الأسباب الموجبة لتكفير الذنوب، كم سبب الآن اجتمع معنا يا أخوة؟ أربعة أسباب. وهناك أسباب أخرى قررها أهل العلم، وهي خامسا نقول السبب الخامس دعاء المسلمين لأخيهم المسلم حيا وميتا، دعاء المسلمين له حيا وميتا. سادسا إهداء القربات الشرعية إليه، إهداء القربات الشرعية إليه يعني إهداء ثواب الأعمال وقصد نفعه بذلك، ثواب الأعمال الصالح. وسابعا الشفاعة له يوم القيامة سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من المخلوقين، سواء من المؤمنين أو من الملائكة. وثامنا الابتلاء في البرزخ، وذلك بما يكون من فتنة القبر وعذاب القبر وضغطة القبر وغير ذلك. هذه من الأسباب التي توجب تكفير سيئاته ودفع العقوبة عنه. وثامنا الابتلاء بالآلام الأخروية في الآخرة وما يجري في عرصات يوم القيامة من الشدائد والأهوال والكرب. وتاسعا ولا عاشرا رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان، رحمة الله تبارك وتعالى به وعفوه عنه ومغفرته له. هذه عشرة أسباب توجب دفع العقوبة على الإنسان ومغفرة الله تبارك وتعالى له. طيب، هذه الأسباب عند العلماء يا أخوة تسمى بموانع إنفاذ الوعيد، تدخل في الجانب العقدي الوعد الوعيد، تسمى عند العلماء بإيش؟ موانع إنفاذ الوعيد، أي الأشياء التي تمنع الوعيد المترتب على المعصية التي قام بها الإنسان. فهناك وعيد على الزنا والعياذ بالله، على القتل، على الرشوة، على أكل أموال الناس بالباطل، إلى غير ذلك من المعاصي، عقوبات أخروية كثيرة. هذه الأمور العشرة التي ذكرناها هي تمنع ماذا؟ تمنع لحوق الوعيد الذي جاء في النصوص بإذن الله جل وعلا تحت مشيئة الله وإرادته جل وعلا وقضائه وقدره. طيب، إذا نظرنا إلى هذه الآن الأسباب العشرة يمكن تقسيمها كتقسيم إجمالي إلى ثلاثة أقسام. يمكن تقسيم موانع إنفاذ الوعيد من حيث الإجمال إلى ثلاثة أقسام. طيب ممكن تشغلون عقولكم يا الحين شوي وتقسمونها لي، هذا يعني هذه العشرة تنحصر في ثلاثة أقسام. ها أبو جاسم. خلطت يا أبو جاسم، توك بيع الخلط. 25 سنة ولا 24؟ طيب لا الجواب غير صحيح. يا خالد
بعضها بيده بعضها الناس غيره وبعضها.
أحسنت، زادك الله من فضله ما شاء الله. نعم يمكن تقسيم هذه الأسباب أيها الإخوة يعني إجمالا إلى ثلاثة أقسام: موانع صادرة من المذنب، موانع صادرة من المذنب من فاعل السيئة، مثل إيش؟ التوبة، الاستغفار، الأعمال الصالحة. القسم الثاني موانع صادرة من العباد من الخلق، مثل الآن عندنا دعاء المسلمين، إهداء القربات، وأيضا الشفاعة. والقسم الثالث موانع من الله عز وجل، موانع من الله تبارك وتعالى، مثل المصائب المكفرة، ومثل أيضا الابتلاء في البرزخ والابتلاء بالآلام الأخروية، ورحمة الله جل وعلا وعفو. الله يفتح عليك يا خالد يوفقك يا أخي. شيخ الإسلام رحمه الله قرر هذه المسائل في الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 45، وكلام دقيق لابد يعني نقرأه. قال رحمه الله تعالى: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب: أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا السبب الأول، أو يستغفر فيغفر له، السبب الثاني، أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات، الثالث، أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا، الرابع، أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، الخامس، أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب مكفرة، هذا السابع، أو يبتليه الله في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه، الثامن، أو يبتليه الله في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه، هذا التاسع، أو يرحمه أرحم الراحمين، العاشر. قال شيخ الإسلام: فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه، كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فارجعوا إلى هذا المصدر. هناك رسالة علمية حقيقة في شرح هذه الأسباب ودراستها بعنوان موانع إنفاذ الوعيد، موانع إنفاذ الوعيد، دراسة لأسباب سقوط العذاب في الآخرة، من إعداد الدكتور عبد الله السعدي، مطبوعة في دار ابن الجوزي. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأسباب وبيانها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله، فلما قضى أي النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر ووصى بهاتين الكلمتين حق الله، ما هو حق الله وما هما الكلمتان؟ الكلمتان هما اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا حق الله. قال من عمل الصالح، العمل الصالح هذا في قوله اتق الله حيثما كنت. قال وإصلاح الفاسد هذا في قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذه هي أصول حق الله جل وعلا، أصول حق الله التي تبنى عليها هي العمل الصالح وإصلاح الفاسد. ثم قال وخالق الناس، قال فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس، وهو حق الناس. تقدم أن العبد في بداية الرسالة عليه حقان، حق الله وحق العباد. وفي هذا الحديث اتق الله حيثما كنت تقدم معنا أن فيه الإرشاد إلى ماذا؟ إلى بيان الحقين مراعاة هذين الأصلين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم، قال فهذه الوصية وصية جامعة لحقوق الله وحقوق عباده، أي الحديث بكامله حديث أبي ذر. قال ابن القيم في الفوائد معلقا على هذا الحديث، حديث اتق الله حيثما كنت إلى آخره، قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق. لماذا؟ قال لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته، أي إلى محبته من قبل الناس. لما بين حق الله هنا كما يقول شيخ الإسلام أتبعه ببيان حق الله، وذلك بالتعامل الحسن والأخلاق الطيبة الراقية. فما هو الخلق الحسن وما ضابطه؟ قال شيخ الإسلام في بيان ضابط الخلق الحسن وجماعه ومعناه الشامل، قال وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بأي شيء، قال بالسلام والإكرام والدعاء والاستغفار والثناء عليه والزيارة له وغير ذلك، هذه أمثلة فقط. قال وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال غير ذلك، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. والخلق الحسن لا يخفى عليكم أيها الإخوة والأخوات أن له فضائل وأجور وضوابط، ولكسبه أيضا طرق ووسائل، وله أحكام ومسائل قررها العلماء في شروح الحديث، وسبق شيء مما يتعلق بهذا في شرح أعلام السنة المنشورة. ثم قال رحمه الله وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. وأما الخلق العظيم يعني بمعناه الشامل الواسع الكامل، ما معنى الخلق العظيم؟ وشيخ الإسلام هنا يشير إلى قول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، إنه قال وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ما هو ما ضابطه؟ قال فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، يعني الإسلام إيش كله، ما كان من باب الواجبات وما كان من باب المستحبات وما كان من باب المنهيات على درجتي المحرم والمكروه. قال هكذا قال مجاهد وغيره وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. وحقيقته يعني حقيقة كيف كان خلقه القرآن، حقيقة تخلقه عليه الصلاة والسلام بالقرآن في حياته، قال حقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. وهذا إخواني أمر لابد أن ينتبه له المرء في طاعته وقرباته لله جل وعلا، وهو المبادرة إلى الطاعة، وهذا من قواعد التعبد لله جل وعلا، المبادرة إلى الطاعة والمسارعة إلى العبادة وعدم التكاسل عنها عند القيام بها أو في أدائها. ثم القيام بها بطيب نفس وانشراح صدر، لا بضيق ورغبة في الخلاص من هذه العبادة وتمن لعدم تكررها والعياذ بالله، لا، هذا يخالف التخلق بالقرآن. وهذا حقيقة موضوع يعني طويل، باب يعني العبادة قواعدها وأصولها التي لا بد أن يرعاها المسلم في أثناء طاعته لله جل وعلا، أن يسر الله يعني أفرد لذلك درس بإذن الله. قال وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، بيان أن هذا كله في وصية الله يعني بيان أن هذا يشمل الدين كله، الخلق العظيم يعني بيان أن الخلق العظيم يشمل الدين كله ويدخل في وصية الله جل وعلا بالتقوى، هذا المقصود. قال فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، هذا ضابط التقوى. يمكن نضع عنوانا جانبيا، ضابط التقوى ما هي التقوى؟ هي اسم جامع لكل فعل أمر الله جل وعلا به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، هذه هي التقوى. قال وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، يعني هذا التعريف وهذا الضابط يشمل ايش؟ حقوق الله جل وعلا وحقوق العباد. ثم قال لكن لما كان تارة يأتي بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ. معنى هذا الكلام أن التقوى تطلق ويراد منها أحيانا التخويف، التخويف من عذاب الله جل وعلا والترهيب من حصول غضبه ومن نزول عقوبته وعذابه، تأتي التقوى ويراد منها هذا، يراد منها الزجر، يراد منها التخويف. قال لما تأتي أحيانا تأتي بهذا المعنى في النصوص، قال جاء مفسرا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، يقصد حديث معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يريد أن المراد بالتقوى هنا يا أيها الإخوة حق الله عز وجل. لما قال هنا انتبهوا، لما قال هنا جاء مفسرا في حديث معاذ وهو اتق الله حيثما كنت، أراد بالتقوى هنا ماذا؟ حق الله، وأن حق الله يكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه والتوبة إليه. لاحظوا اشتمل على الأمر بتقوى الله يعني بالزجر عن الكف عما حرم الله عز وجل وبالعمل الصالح وإتباع السيئة الحسنة. لماذا قلنا المقصود بالتقوى هنا فقط حق الله عز وجل؟ يعني الحديث الآن لاحظ يا إخوة مرة أخرى عشان يعني يتضح الأمر، فيه حقان أليس كذلك؟ أي شباب صح؟ حقان عدل ولا لا؟ حق الله عز وجل في قوله إيش؟ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وخالق الناس بخلق حسن هذا حق من؟ حق العباد. طيب هنا يبين شيخ الإسلام أن المراد بحق الله هنا بالتقوى، الأمر بالتقوى هنا المراد حق الله فقط، واضح؟ لماذا قلنا أن المراد هنا بحق الله وهو فعل الأوامر واجتناب النواهي؟ لأن الحديث فيه إيش؟ فيه الأمر بحق العباد وهو أحسن وخالق الناس بخلق حسن. فإذا نقول المراد بالتقوى هنا حق الله فقط المشتمل على الزجر ويشتمل على القيام بحق الله الخالص، لأن التقوى اجتمعت مع حسن الخلق في هذا الحديث، فصار المقصود بالتقوى حق الله وبحسن الخلق حق العباد. حق العباد هذا الكلام طبعا مبني على قاعدة شرعية في هذا الباب، باب الألفاظ ومعرفة دلائلها، قررها ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وسبق بيانها وتفصيلها بالأمثلة في دروس ماضية. وهذه القاعدة نصها تقول، يقول ابن رجب: أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة، أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. كلام إنجليزي يا أبو حق. ما أستطيع أشرح لكم يعني لأن تحتاج وقت، لكن هذا الكلام مبني على هذه القاعدة باختصار. يعني هذه الألفاظ التي ترد في النصوص: التقوى، البر، الفقير، المسكين، الإسلام، الإيمان، الإثم، العدوان إلى آخره، تأتي على حالتين في النصوص: حالة إفراد وحالة اقتران. إذا جاءت على سبيل الإفراد لها معنى ومدلول، وإذا جاءت مقترنة بغيرها لها معنى ومدلول، واضح؟ هذا باختصار. فالإسلام والإيمان مثلا، إذا أفرد الإسلام في النص فالمراد به إيش؟ جميع الدين. وإذا جاء الإسلام مقرونا بالإيمان كان الإيمان مقصود به أصول الإيمان، أركان الإيمان الستة، والإسلام مقصود به الأعمال الظاهرة. هنا نفس الشيء فيما يتعلق بتقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، التقوى إذا جاءت لوحدها دخل فيها الدين كله بما فيه حسن الخلق، وإذا جاءت تقوى الله مقرونة بحسن الخلق كان لتقوى الله معنى خاص ولحسن الخلق معنى خاص. هذا باختصار ما يتعلق به يعني بيان هذه القاعدة. قال: وكذلك في حديث أبي هريرة، يعني يشبه ما ورد في حديث معاذ حديث أبي هريرة، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، وقيل: يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. الآن حسن الخلق ورد مفردا صح؟ مثلا إيش معنى الحسن الخلق في هذا الآن؟ لحظة تفضل. ما أسمع فقط جاء مفردا أحسن بارك الله فيك. نعم، إذن هنا إيش جاء حسن الخلق؟ قال: أحسنهم خلقا، جاء مفردا في النص، فيدخل فيه حق الله وحق العباد. لهذا قال شيخ الإسلام: فجعل الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. فهذا يعني واضح. ولهذا قال ابن القيم في مدارج السالكين كلمة طيبة، قال: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. طيب، ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموضع، فإنها الدين كله. ولا شك أن للتقوى أصول ولها فروع ولها يعني أدلة ولها ثمرات ولتحقيقها وسائل. فالمسلم إذا نظر في النصوص وتمعن وتأمل فيها سيقف على هذا كله. إذا نظر في كتاب الله وتأمل ما هي صفات المتقين سيجدها. إذا تأمل ونظر ما هي ثمار التقوى وما لأهلها من خير وفضل سيجد ذلك. إذا نظر وتأمل في التقوى سيجد الوسائل التي ماذا تحقق له تقوى الله تبارك وتعالى. وهذا لا يأتي للمسلم إلا بالتمعن والتفكر والتأمل في النصوص الشرعية. خلاصة ما تقدم أيها الأخوة معنا الآن من الدرس. وقفنا في الدرس الماضي عند أي فائدة؟ رقم كم؟ 21. طيب، الثانية 20 من الفوائد الآن: تعريف المصائب المكفرة. وقد سبقت عن شيخ الإسلام رحمه الله. 23: أن مجموع الأسباب التي تمنع العقوبة وتدفع موجبات الذنوب 10. 24: ضابط الخلق العظيم الذي وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. 25: بيان صفة الخلق الحسن مع الناس، وهو ما قرره شيخ الإسلام، أو نقول بيان جماع الخلق الحسن. التي بعدها 26: أن أصول حق الله عز وجل مبني على أمرين، ما هما؟ العمل الصالح وإصلاح الفاسد. العمل الصالح في تحقيق التقوى، اتق الله حيثما كنت، وإصلاح الفاسد في قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. 27: حقيقة التخلق بالقرآن. ما هو حقيقة التخلق بالقرآن؟ المبادرة بالامتثال وطيب نفس وانشراح صدر. 28: ضابط التقوى. ضابط التقوى. 29: أن للتقوى معنى عند إطلاقها في النص مفردة وعند اقترانها بحسن الخلق. وهكذا يقال: في حسن الخلق له معنى عند إطلاقه على سبيل الإفراد، ومعنى عند اقترانه بالتقوى. هذا خلاصة درس اليوم، والحمد لله رب العالمين.